أنس أرسل المفروض وجعل منزلته في عليين، وكل من اتبع السلف الأولين عمل ولية المقوم المعتقاد. وقد وصلت بنا القراءة في ذلك إلى باب ما جاء في صدر البحث المعلمة. طيب، وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: رمى ابن عمر أو نافع قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فسقطهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر. ما الذي يدعو عبد الله بن عمر إلى أن يطرح مثل هذا الطائر مع أنه صاده بحجر؟ والصيد بالإجماع جائز، الصيد بالإجماع جائز، فمال ابن عمر كره ذلك الصيد الذي رماه بحجر ومات فطرحه ابن عمر.
لم يجرح
فينظر. ما الدليل على هذا الفرق بين من يضرب بعرض الحجر وما يضرب فيخزق فيجرح فيموت بعد أن سمى الله؟ ما الدليل عن الفرق؟ حديث عدي بن حاتم عند البخاري تفصيله أنه سأل النبي عن صيد المعراض فقال: ما خزق فكل، وما صاد بعرضه فلا تأكل فإنه وكيل ميت. وعلى هذا ما حكم صيد الولدان والصبيان بالنبيلة؟ وهل نجد يقولون نبيطة؟ وهل نصر ايش يقولون؟
نبلة.
كلكم ولا جهاد؟ نبلة. طيب، ما حكم الصيد؟ الحكم نفس التفصيل الذي فصل الإذمار. إذا كان الولد موفق، الصبي موفق، فكان عنده حصى مدببة مثلا وخزق فليأكل، فإذا صدم رأس الطير فسقط من الشجرة مصدوما فلا يأكل. طيب، طير فوق جبل ربته برصاصة فمات مكانه، فصعد في الجبل وأخذته يستأكله، مات مكانه، ربته فوق الجبل فمات مكانه، يجوز إذا سمى الله لا شك. طيب، هو ماشي هو طائر الهواء، ربته ولد قط فهوى فسقط، أتأكله ولا في تصيد؟ اي نعم، في تفصيل. اذا بلغت مقتله الواضح فمشي في الطائف الارض وذو قازق حول السلام، لا يمكن مثل هذا ان يعيش. فاذا احتمل عندك جرحه جرح احتمل فيه الصدم بالارض موته ولا الجرح اليسير هذا تتركه، لكن تخاف أن يكون السقوط هو الذي قتله، كما في وعل شفتم يجري على سطح على قمة جبل فضربته ثم ازدهد إلى أن نزل إلى سطح جبل يعتبر أن الصدق، لكن هذا المقتل واضح بغرض الظن الحمد. وهذا مثل ما لو أن إنسان فرع أوداج طير أو دجاج قطع المريء والوجين ثم غمسه بالماء الحار، ما في مشكلة يعني. إيه؟ إنه خلاص بلغ مقتله، بلغ المقتل، غلب على ظن مثل هذا يموت. طيب مثل هذا يموت غالبا به، وكره ابو مالك ما غاب يوما عنه، ما غاب عنه يوما. فاذا غاب عنه ما شافه، وجده غريق، طبعا وجده غريق خزال، وجده غريق لا يجوز. هذا ما الدليل عليه؟
لا يدري.
إذا رميت إنسان فوجدته غريقا فلا تأكل. ليش؟ لأنه قد يكون يعني لمن غاب عنه في بداية حياته هو الغرق، يعني ضرب السهم ويمشي قوي وكل شيء، لكن شوي داخل وقتل الغرق. لكن شيء جبت أجهز على طول مباشرة، أجهز عليه الرصاص، شلت حركته وجمد أمامك، صار كأنه خلقه، واضح أن رصاصتك أمامك قتلته حتى لو تدهدها. طيب ومن الآخر أنا عبد الله يذكيه فمات قبل أن يذكيه. متى الصيد؟ سبحان الله، يصيد لك الكلب، يصيد لك الكلب ومع ذلك ما تبقى. الكلب ما تأكله مع أنه موت الكلب، موت الكلب، وذكرت اسم الله وأرسلته بنية وعينته. أصب يا أستاذ، إذا الكلب صاده لنفسه كيف أعرف أنه صاد لنفسه؟ أكل. فيه أمر آخر، في أمر آخر. طيب معلم، كان معلم، شوف أمسكه وأدركه حي فيتحول إلى مثل إنسي، يجب يذبحه. تباطأ، قال ينظر فيه يقول ما أجمل وكذا، لين زهقت روحه وما كان ماسك عليه الكلب، فبلغ مذبح مقتله ولم يقتل، تساهل حتى مات. لا يجوز أكله لما بلغ المذبح، ينبغي أن يطرح. لكن إذا أدركوا حي وجرى على الودية أو على السكين، جرى على عليه وبسرعة جي يذبح ومات، ياكل؟ نعم ياكل، لأنه لا قدرة له كسر. فهمت التفصيل هذا؟ طيب مالك أنه بلغ من القاسم بن محمد كان يقرأ ما قتل بالمعراض والبندقة، هل هذه الكراهية على إطلاقها ينبغي أن نتبناها من هذا العالم على إطلاقها، يعني نقلد في هذا الإطلاق الذي تفصيل هي تفصيل؟ التفصيل أن بينما خسق خسق أو غسق فلنأكل، وإلا يكره يكره أكل. طيب إنسان أرسل كلبه ولا ما أخذ شيء الكلاب المعلمة
كلب
وش اللي قرأ له
كان يقول
كلب
المعلم قلنا
أرسل عليك طيب أرسلت كلبك المعلم ومتى أولا يكون معلم إذا انشلى ينشلي وإذا انزجرته ينزجر هو قابل للتعليم وإذا لديته يجي أما اللي غير قابل للتعليم لا يمسك هذا فضل العلم فضل تعليمه فإذا أرسله فإذا كان قاعد يشوي ياكل الصحراء وما شاف إلا الكلب انطلق على غزال وأمسك عليه حتى قتل ما وصل الأجل عليك ما حكمه لا يأكل لأنه قال أكلوا نعم قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وقال كل ما أمسكنا عليك الآية مكلبين تعلمون وهي مصلقين فإذا صلقتم وحفزت على الصيد بعينه هاكل لقول إذا أرسلت يعني مقصود الانبعاث معنية الصائد لكن انطلق الكلب نفسه فلا تأكل واختلفوا فيما لو انطلق ثم حثه على قوله فإذا حثه على غزال فصاد حمار وحش حثه على غزالة ثم انطلق وجنح على الغزالة فصاد حمار وحش غير ما نوى أن يبعثه له لا يعبر ما امسك عليه ولا نوى فإذا شاف مجموعة غزلان وبعثه عليها أن يصيد واحد منها مجموعة غزلان إيش يأكل منها الأقرب والأدنى أو اللي في الوسط خير الأمور الوسط من الباب مجموعة ثلاث أرسل عليها الكلب وإيش يا أخي اللي على اليمين طرفها كلنا لأنه عينها ثلاث كل واحد الصيد به لكن يسمي إذا أرسلت كلبك المكلف أو كلبك المعلم فكل فلا بد من أن يكون له نية في التعليم طيب مالك أنه بلغ الإنسان سيدك أن يكره أن تقتل الإنسان ليقتل به الصيد هل هذا له نعم هل هذا له أصل يعني أقصد إذا شاف حيوان إنسي صار يضربه برصاص لكن جرح وسمى الله يأكله يعني شاف دجاج سكر على الكفص صار يصيد هذا وآخر أخذ الدجاج صار يطلقها في البر تجري الدجاج ويضرب فعينه ما يجوز يأكل. سأتخذ القفص حسر الدجاجة ضربها وآخر مسك الدجاجة ورماها وصارت تطير وتجري ثم رماها. ها؟ لا يأكل هذا ولا هذا لأنه تمكن من تركيتها، فلا يجوز أن يأكل هذا ولا هذا. وقد بلغ مالك عن أحد كبار فقهاء المدينة صهر أبي هريرة سعيد بن يوسف كان يكره أن تقتل إنسان يقتل به الصيد من الرمي وأشبهه. تذكرون هو الحديث ابن عمر أن النبي لعن من فعل هذا، كانوا يحبسون الطير ويرمونها بالسهم أو فلا. النبي أن اتخذ هذا البهيم غرض يجب أن يذبح أجل سلمه. كلنا تعلمون من خطأ المجاملين لكبار الأثرياء يجي يتهيخ معانا جماعة يلا نصيد شو حتى لا يضيق صدره. سمعت إن كان هذا صحيح مثل تولى هذا هم قادرين يذبحونه. فإذا كنا أن هذا ما له نية فيه ولا يدري عنه ولا يدري عنه وصاد هذا يكون حينئذ يعني محل حقيقة نظر وتأمل. طيب ما الأصل في قتل التسلية في صيد التسلية؟ يعني يخرج البندقة قتل عصافير يرميها كره بعض العلماء ذلك واستدلوا بحديث النسائي ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا يسأل الله عن يوم القيامة. نعم سأله الله من قتل عصفورا عبثا هج إلى الله عز وجل يوم القيامة، يا رب إن فلان قتلني عبثا. لكن كلا الإسنادين فيه ضعف، فصهيب الأول عند النسائي مجهول، والثاني صالح بن دينار من حديث عمرو بن شريك أيضا مجهول. فمن قوى هذا بهذا بجانع أن كلاهما قتل عبثا من غير حق وحسنه، ورأيت العلامة حسن بعضه العلامة الألباني حسن أحد، حينئذ لا ينبغي لمسلم أن يصيد صيد العبث، يخرج الصيد ليسقط العصافير كذا تسلية النقنيس كما يقال عام النقنيس فيفرح ويتسلى من غير أن يذبح ويأكل. إن يا أخي الله ما خلق هذا العصفور عبث، ليش تقتله؟ تقتله إما تأكله هذه حكمة، وإما تتركه عايش إيش نخطبه لحكمة تقتله هكذا عبث. قال ابن تيمية رحمه الله البهائم تنقسم إلى ثلاث أقسام، ما يقتل ما لا يقتل، قسم يجب قتله كذب الوزغ والخمس فواسق الحدية والغراب والفأر والحية والعقرب والكملة كما نزح مسلم، وقسم نهي عن قتله الهدهد والسرقاء كبير الرأس والنملة والنحلة، وقسم لم يأتي نص لا بالأمر بقتله ولا بالنهي عن ذلك، فما خلقه الله للحكمة فيترك. تجي العنكبوت قاعد يمشي بين الأشجار تجي تقتل، تجي خنفساء ماشية وحدها ما عادة تكون شيء تقتلها مش من الفواسط ماشية ولا تقرص ويقاس كل عامل تقتل أم 44 كل عامل يقاس تقتل على هذه العوادي، لكن ما في منها ضرر فما خلقها الله لحكمة. يعني تشوف مخلوقات عجيبة في الغابات، رأيت مرة مخلوق في بلاد العجل حشرة كأنها غصن شجرة حمايتها لنفسها، خلقها الله بأن تتمثل كأنها غصن، ما حد يأكل تحسب ثانية غصن شجرة، وإذا هي حشرة فتأتي مثل هذه الذي خلقها الله لحكمة، إما طعام لغيرها من الزواحف خلقها لحكمة تجي تقتل. ليش العنكبوت إذا ما كان سام ليس بسام ولم يؤذيك، أما الذباب فمؤذي، أما النحل فلا يجوز قتله إلا إذا عدا عليك، وهكذا. فعلى المسلم أن يتحرى في قتله. كان عنده حيوان إنسي، إنسي يعني كان مربي عنده أرنب في القفص، سبحان الله فتح قفص وجرى الأرنب في الصحراء، كان هو في القفص يستطيع ذبحه أي بحر، لكن من غير اختياره جرى، فكيف يجوز له أكل هذا الأرنب؟ رمي بقوس أو ببندقة لحديد، إذا ندى البعير فربه كما جاء في حديث رافع بن خديج قال ندى لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، وقال رسول الله لهذه البهائم أو أكثر من وحش البعير كلكم الشيطان، فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا، اكلوا احبسوه بسهم سموا الله، فإذا مد البعير صار له حكم الصيد، لكن إذا أمسك الصيد وحي صار له حكم الإنس يجب يذبحه. نعم هذا منه مسكه. طيب ما حكم إذا أصاب الرجل الصيد لكنه أعانه عليه غيره فمات من كلب أجنبي أو ما كلب غير معلم، ما حكم أكل؟ لا يأكل. مالك سمع العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فعانه عليه غيره مما عانه عليه غيره مما أو كلب غير معلم لم يأكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي يعني غلب على ظن المبالغة أو بلغ المقاتل الصيد. طيب حينئذ إذا أرسل كلبه وكان هناك عدة كلاب معه أخرى غير معلمة فوجدها ميتة فلم يعرف يجوز لا يعرف لأنه لا يدري ماذا صار. طيب لا يدري ماذا صار ما الذي صاده، وقد أخذنا حديث ابن واحد اقرأه مرة أخرى مالك النافع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في صيد المعلمات. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل.
طيب الكلب المعلم هذا الإسناد صحيح، الكلب المعلم مسألة الأولى، والذي شرطه ابن عمر بل وشرط في الحديث المرفوع الذي مقابل للتعليم، إذا زجرته ينزجر وإذا انشلى ينشلي وإذا ناديته يجي. قيل إذا فعلت به ذلك ثلاث عرفت أنه معلم، في الرابعة تكون قد أمنت أنه معلم، ويخرج من ذلك الغير معلم فلا يجوز الصيد. متى يجوز الصيد غير معلم؟ كلب غير معلم، فمتى يجوز الصيد؟ متى يجوز أكل أكل صيده؟ يجوز أكل صيده إذا بلغ ذكاته، شاب أمسك فزجر وأمسك الصيد وذبح، فيجوز أكل. واختلف العلماء رحمهم الله في غير الكلب المعلم، واختلف العلماء رحمهم الله في ما علم من غير الكلب، كلاب كالبازي والصقر والنسر والفهد. فقال الجمهور كل ما هو قابل للتعليم ولو كان طيب كالبازي والصقر جاز أكله، جاز صيده. وقال بعضهم أما الطير فلا، إلا الكلب كالنعمة، السباع لا إلا الكلب. والحسن البصري وغيره قال الكلب الأسود وما سواه جائز لأنه شيطان أو كما رأى لا يجوز صيده. واختلفوا في صيد الكلب الذي هو ملك اليهودي للمجوسي، ولا شك أن اليهودي والنصراني أهون عندهم حينئذ ينبغي. فقال بعضهم لا يجوز إذا كان يربيه ويملكه مجوسي فلا يجوز صيده، وقال بعضهم يجوز ولو كلب مجوسي، وهذا هو الأصح لأن الكلب بن الآلة. فكما يجوز تذبح بسكين مجوسي يجوز تأكل بكلب مجوسي لأنها آلة لا يضر. ويدل على أن نرجع لما تقدم أنه يؤكل كل معلم ولو كان فهد ولو كان صقر ولو كان بازي، لا يخص الكلب. وليس في قول النبي إذا أرسلت كلبك المعلم أو المكلف قيد، لأن هذا يعتبر عند فقهاء الحنابلة وغيرهم وغيرهم يعتبر خرج مخرج الغالب، غالبا يصاب به الكلب فلا قيد فيه. فما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كما قال النبي أزرة المؤمن إلى أصاب ساقه، لو قصت الثوب إلى أصاب ساقه جاز جاز، لأنه حدثهم بما يلبسون غالبا. إيش يلبسوا غالبا عند الصحابة؟ الأزر اللي تشبه الإحرامات هذه حد عمر، فخاطبهم ما يعرفون لأنه أوقع في أنفسهم. كذلك لما قال إذا أرسلت كلبك المعلم أو قال مكلبين تعلمون مما علمكم الله، ليس هذا خاص بالكلب، لأن المقصود والعلة في الحديث والسبب هو التعليم، فما كان قابل للتعليم والفهم جاز الصيد به ولو كان فهدا أو بازي أو صقر، وما لم يكن قابلا للتعليم إذا ناديته لا يجي وهو في العرف معلم فإنه لا يجوز أن تأكل منه، تأكل من صيده. ويشترط في الكلب المعلم إذا أرسلته أن تعين الصيد، لأنه قال كل ما أمسك عليك، كما قال ابن عمر كل ما أمسكنا فكل ما امسكنا عليكم. فإذا أمسك غير الذي عينته فلا يجوز أكله، فانطلق هو بنفسه لا يجوز أكله، لابد أن ترسله أنت وتبعثه بنية. فإذا ما بعثته بنية فلا يجوز لشرط الحديث إذا أرسلت كلبك المكلب، أي المكلبين أي المسلطين، فكل مما أمسك عليك. ويشترط حينئذ أن يكون معلما، ولو كان فهدا أو بازا أو صقرا، أن يسلم الله عند إرساله أن يصيب ما أمسك عليه أن يقتله، ولو أنه لم يجرح. فذكاة القلب، فذكاة الكلب قتله، قتله نصفين حتى لو جرح بنيانه، لأن النبي لم يشترط هذا. فقد قال إذا أسلت قلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ما قال إذا جرح كما قال في المعراض. وهذه المسألة لعلها قد تكون غريبة لأن الدم في داخله، ولكن هذه رخصة. فإن وجد زكاته أو القدرة على زكاته وأهمل عنده وقت يجري على الحقيب ويأخذ السكين ويذبح وأهمل حتى زهقت روح لا يحل أكله، لأنه أمكنه زكاته فلن يفعل. وإن بذل جهده فلم يقدر عليه حتى وصل إليه بعد بحث السكين يمنى ويسرى، فلما وصل زهقت روحه أكل. فاتقوا الله ما استطعت. فإذا يأكل ما أمسك عليه سواء قتل الكلب، كيف قتل؟ قتله ولم يكن بجانب غيره، لم يقتل مشكل، مشكل، وإن لم يقتل مشكل ولا إيه؟ قال إيه؟ وإن لم يقتل يجب عليه حينئذ أن ينبح. قال أبو عمر بن عبد البر: هذه الرواية التي بلغته عن نافع خير من التي سمعه من نافع، لأن روايته في قتل أو لم يقتل تحتاج إلى تفسير. الكلب إذا لم يقتل الصيد وأدركه الصيد حيا بين يدي الكلب لزمه أن يذكيه، شفت الإشكال؟ فإن لم يفعل لم يأكله إلا أن يفوته هو بنفسه غير تفريط، فيموت في يد كما قتله الجارح من قبل أن يصل إليه. ووعد وقال: ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. مالك أنه بلغه، اقرأ.
قال عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. وأنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد: كل، وإن لم تبقى إلا بضعة واحدة.
لا، قال كل، ما دام أنه قتل الكلب المعلم قبل أن يدركه ولو لم تبقى إلا بضعة. لكن هناك روايتان متعارضتان. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم يعني فأكل فلا تأكل، فإنما صادر نفسه. في رواية: إن صاد فكل وإن أكل. جعل ابن عبد البر الثانية ناسخة للأولى رحمة الله عليه، وهي حديث ثعلب الخشني في سنن داود من طريق أبي إدريس خلاني عن أبي ثعلب الخشني قال رسول الله: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه يا رسول الله. قال: وإن أكل منه. وأخرجه أيضا مسلم بالصيد قال وين أكل منه؟ وما الرواية الأولى؟ فقال إن أكل فإيش؟ ألا تأكله منه؟ صاده إيش؟ لنفسه. قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابه إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل من صيده. وقول ابن عباس لم يختلف في ذلك عنه، واختلف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وابن عباس لا شك أفقه رضي الله تعالى عنه، وهذا قول الجمهور إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لذلك الحديث. على كل حال نتعرف حديثه، فمن الصعب جدا أن نفعل مثل ما سلك بعضهم فقال ناسخ لهذا. ليش؟ لأن شرط النسخ أن تعرف التاريخ عند التعارض الذي لا يمكن الجمع بينهم، فإذا تعارض تعارض كلي ما يستطيع الجمع إيش تتجه إلى الترجيح، فتقدم الحاضر على المبيح، وهذا لعله الأحمد. وقول ابن عباس والإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية جمهور على التفصيل الذي ذكرنا. إذا أرسلت كلبك وذكرت حديث علي بن حاتم بسم الله فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك عليك. طيب، فهذا إذا كان أصح فنقدم الأصح على الصحيح والحاضر على المبيح. طيب، مالك أنه سمع، نعم.
قال عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يذبح كما تذبح الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها.
طيب، قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم فيه عن هذا الإمام جواز إذهاب أهل العلم فلا يشترط التعيين. إذا ما الفائدة؟ إذا ما عينت العالم قلت أنه مثلا الشافعي قلت قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم ولم تعين أحمد ولا مالك، واليوم تقول قال بعض أهل العلم ولم تعين جناز ولا ابن عثيمين، فما الفائدة من سلوك مالك ذلك؟ يعني ما الفائدة أنه قال قال بعض أهل العلم ولم تعين؟ أولا يقول على ابن عثيمين بفائدة، قال هذه الطريقة أراها مجدية وهي أحسن ما يفعله بعض المتبقيها والفقهاء من التسميات، ذهب الشافعي ذهب كذا، فيقول الأول حتى يعني يبحث بحث دقيق، يذهب إلى أصحاب العالم ويرى هل هذا قوله ولا قول غيره. نعم، هذه أول. ليش؟ لأنه كثير أو في بعض الأحيان تقول قال الشافعي، تذهب إلى كتب الشافعية أو الأصحاب أو شيء تجد أنه وهم صاحب المصنف وهم، فالأول حينئذ والتمشي مع الحديث يتحرى الصدق، حتى يبتل عندما صديقا أن تقول قال بعض العلم وقال بعض الآخرون كذا. وقد سلك مالك هذه الطريقة بمعنى أنه أذهب فقال سمعت بعض أهل العلم. الفائدة أن تعرف اسم العالي عن هذا العالم أن هذه المسألة له سلك فيها، المهم أنه من أهل العلم حتى لو أبهر من أهل العلم اعتد بقوله ما دام انه سماه وصفه انه من اهل العلم. وهذا نفسه السبب الذي يجعلنا نعذر مثل ابن تيميه ومن قبل الامام احمد لا شك، عندما يذكر الخلاف ولا يرجع. سئل الامام شيخ الاسلام عن المراه تبيع اللبن ثديا، خلي القوارير وتبيعها، قال ثلاثة أقوال: يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، القول الثالث يجوز إن كانت أمة تبيع حليبها، وإن كانت حرة فلا يجوز، ولم نرجع شيء. طيب، فائد ذلك أن الذي يحصي الأقوال أو تحضر المسألة عنده كامرأة فقيرة جدا تحتاج تبيع، في قول أن يجوز مطلقا، يعني تحتاج تبيع مثلا وتريد أن تعمل بهذه الأقوال وما عند إنسان يرجح، فقال بعض العلماء إما تسأل يعني على ذلك يتيسر، والبعض ما يتيسر خاصة هذا الزمان مع شغل كبير من ذوي العلم وأهله، فنادر من يرد إلا قليل، وتريد المسألة حافظ شري رغيف تبيع ولا، فإن يطمئنك على حديث البر مطمئن إليه القلب فتعرف أن نقول عالم على الأقل يكون كذا، ما جابت مسألة ما لها سبب فيها، لكن لا تفتي غيرها جهة جارتها والله فقيرة تقول لها ليش بيعها، والله أنا أمس جعت يعني جعت وبعت الحليب واشتريت غيره، أنت لا تفتي خلاص عملتي للضرورة بنفسك ليش تسيب الأهل الثاني، عملتي الخاصة بنفسك لا تفتي ليش الأهل الثاني، هتقول والله أنا شريت أنت إيش حاجة كذا، عن كذا البعض بعض يعني واحد يسأله هو عالم يقول أنا أخذت بها القول إلا أنا باطل منها فهم وترى من ليس أهل العلم، أنا فقط يعني أتحفظ وأقول لك فرق بين عمل بالضرورة المطمئن للقلب ويتنسب ومن يصدر الفتوى لغيره. قال سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي أو في البازي والعقار والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب معنا فلا بأس، هذا هو الحق. قال أبو عمر لا أعلم في صيد سباع الطير المعلم خلافا أنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فكان يكره صيد الطير ويقول إنما قال الله تعالى ومعلمت الجارح مكلبين فإنما هي الكلاب، وقوله لا شك مرجوح، وقد خالفه عامة العلماء قديما وحديثا تجاوز الاحتياط بالبازي وسائر السباع المعلمة، وروى معمر عن أبي طاووس الأبي في قوله معلمت الجوارح، قال الجوارح من الكلاب والبيزان والصقور والبغود وما شابه، لأن المقصود ما هو؟ حصول التفقيه والعلم وقبول ذلك من البهيمة، أي ليس لذاتها يعني، وإنما خاصة الكلاب لأنه غالب يصيدون بها، ليس أن غيرها لا يجوز الصيد فيه، سبحان الله إذا كان الكلب له بلغ النجاسة ما تعرفون غلب النجاسة يجوز صيده، فكيف الصقر وغيره نعم مما لم تغلب النجاسة، فإما يقول مثله أو ما بأولى. طيب، واختلف الفقهاء في صيد البازي وما كان مثله سباع الطير، فقال الجمهور لا يضر ذلك صيده وهو ذكي كله وإن أكل منه، لأن تعليمه بالأكل، والشافعي له قولان أن البازي كالكلب إن أكل من صيده لا يأكل، قول إذن لا بأس بصيد سباع الطير أكلت أو لم تأكل، وإنما احتج يقول ابن عمر بعد البر احتج من كره صيد البازي إذا أكل من أصحاب الشافعي بما حدثناها بالوالد، وساق بسنده عن الشعبي من حديث علي بن حاتم أنه سأل النبي عن صيد البازي قال ما أمسك عليك فكل، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف من طريق مجالد بن سعيد ولا يصح إسناده. طيب، قال أبو عمر وقد روي على ابن عباس إذا أكل كلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر البازي فإن أكل فكل ولا مخالف له من الصحابة، هذه فائدة محفوظ أو حفظ أقوال الصحابة في مختلف العلماء، فهي أعظم مرجح أو من أعظم عقل المرجحات، ابن عباس قال إذا أكل كلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر البازي فإذا أكل فكل لا مخالف له من الصحابة، إذا نرجح أن ابن عباس خالف أبو هريرة رجح يقول ابن عباس أنه أفقه، ونرجح أنه لا يأكل، حديث علي بن حاتم رجع الحديث بتاع النقش اللي قروين الأكل ولا وين الأكل. طيب قال ابن عبد البر يقول إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكل، وإذا كان ذبحه لم يفعل لم يكن. وقد فصلنا هذه المسألة وذكرناها من قبل، وقد ذكرنا أنه لا يجوز أكل لا شك ذبيحة المجوسي لأنه ليس له كتاب، ليس له كتاب، وكلب يجوز الصيد به لكلب المجوسي. طيب الآن ننتقل إلى صيد البحر. صح، إيه ابن عباس رأى بما بأخذ بظاهر حديث علي بن حاتم إن أكل فلا تأكل، وأما البازي فأكل أو لم يأكل تأكل غير الكلب، ولا مخاف من ابن عباس من الصحابة. مضاهر. ننتقل إلى باب ما جاء في صيد البحر. أولا الأصل في جواز صيد البحر مات أو صيد بالشباك، أحل لكم صيد البحر ما دمتم حر، وطعامه حل استيارة أي بيته. وقد رأى مالك الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، قليل من الماء، فإذا توضأ به عطشنا فنتوضأ بعد البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما كان من ميتة البحر ولو لم يصد ولو لم يذبح يعني يجوز أكله ما دام أنه يعيش في البحر، يعيش في البحر. اقرأ اقرأ كلام مالك.
قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يخلط الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله.
ليش؟ لأنه أهمل ينبغي يذبحه، فإذا تكاسل فلا يحل أكله. طيب بعد الأذان أخذ إن شاء الله.
الله
قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في ذي الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال. طيب. لا بأس به.
إيش حلال هذا مجوسي؟ كيف حلال؟ ما قال طعام الذين أوتوا الكتاب؟ كيف؟ هذا مثل ما أرسل مجوسي
يجوز. قال فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي يرمي بها الصيد فيخلف، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي، فلا يحل أكل شيء من ذلك.
بعد الأخير
قال: قال مالك: وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد
مجوسي
فأخذ
أرسل كلب مسلم، إيش حكم ذلك؟ لا يجوز. ذهب الصيد لما يرسل ترى ذهب كتاب ذبائح طعام الذين أوتوا الكتاب، مسلم اسم الكتاب، فليس الصيد المجوسي حتى لو كان بكلب مسلم، حتى لو كان بكلب مسلم. نعم، نية الكلب ليس المقصود، المقصود إيش؟ ديانة الرجل، هي ديانة الرجل، ليس المقصود نية الكلب. نعم، في هذا الباب. نعم،
قال: إلا
أي الذي يبكى. طبعا إذا أرسل مجوسي كلبها الذي ممكن الصيد، فحمله من أنيابه وباقي الأرنب الحي، حمله من أنيابه والكلب باقي إيش؟ الأرنب باقي حي، حينئذ يذكى. طيب، حينئذ يذكى. باب جديد. نعم،
باب ما جاء في صيد البحر. عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم قرب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: أحل لكم صيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع:
كيف هؤلاء يرجعون الحق سبحان الله، لا يتتعتع أحد. هذا حديث في إسناده صحيح، سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. أولا، هل ابن عمر تكلم بغير علم؟ شوف فرق لما يتكلم في ويفتي خطأ عالم وجاهل لا يدري ما العلم. العالم حتى لو أفتى خطأ ما يقال أفتى بغير علم، أفتى بما انتهى إليه علم. ايش تصور ابن عمر لما قال فيما لفظ البحر لا تاكله ميتا؟ ويش رجع الى الايه: قل لا اجد فيما اوحي لي محرما على طائر يطعمه لا يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير او ريشا ميتا عام. فاخذ بعموم الخطاب فقال لا تاكل. طيب، ثم بعد ذلك انقضى عبد الله بدعه بالمصحف، بقيت النفس المسألة فيه يعني. وهذا فيه ما جاء للنبي الله في صحيح البخاري وغيره أنه صلى فقصر الصلاة، فقام أو لم يأتي بها الوجه المطلوب، فقام إلى شبك إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه وضع خده على ظهر كفه كهيئة الغروب. هذه الهيئة تدل على أن الإنسان سبحان الله مفطور على الراحة والطمأنينة عند صحة عبادته. فإذا سوى العبادة وقام شيء يتردد في نفسه أو أفتى فتوى بعد الفتح وقام شيء يتردد من نفسه ويراجع، لأن الإثم حواز القلوب. فالنبي بالفعل لما يعني كل بعد ذلك أتم الصلاة فكان في نقص. ولذلك أنت إذا وجدت غم بعد عبادة سويت عمرة، إنكار منكر، درس في مسجد، رجعت كلمة مبسوط، اعلم أن الموتيت من أحد أمرين: إما المتابعة وإما فساد النية. أثنت من أحد الوجهين، خاف على نفسك أن تكون كذلك. الأصل أن الله شكور لشكره لعبده، أنه إذا قام بالعمل على وجهه عقبه راح لذة، راح جائزة أو عاجلة. إلا أن يأتي مكثر أجنبي ما له علاقة بالذنوب كموت ولا تمغيس أو شيء، فإذا وجد نفسه فعل العبادة وخرج منها مغموم القلب متردد النفس فليفتش في عبادته، إن كان بسبب نية سواها رياء يستغفر الله من عليكم شلو بشيء عنه مستقبوك تبنى الرياء. إن فعلها فيه نقص المتابعة كفتوى حسن جازم فيها مثلاً، أو تكلم بكلام حسب علمه لكن تحرك نفسه، ما تحرك نفسه فضل من الله على هذه الأمة. يكون في ناسخ، يكون في خطأ، قلبه يدل عليه ما يطمئن. فما الذي جعل ابن عمر ينقلب يدعو المصحف مع الوقت خلاص حسن فيه شيء باقي؟ والله إن كل من علم يحس هذا، تجي المعلم يتكلم يتكلم ليش يقول؟ نرجع لمسألة كذا، ترى أنا قلت كذا في قيد، ليش؟ تجدها لما تتابع المعلمين يجدها، لأنه وجد أن فيك في نقص كلام يحتاج تفصيل مثلا. فدعا المصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فأرسلني عبد الله إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة قال إنه لا بأس بأكله. ويؤيد أيضا ما رواه مالك في موطئه حديث ابن هريرة أن النبي سئل عن إيش؟ عن الماء، ماء البحر، أن نحمل مع القليل من الماء فإذا توضأ ربيع عطشنا قال توضأ من ماء البحر، قال والطهور ماء حل بيته. والعلماء يقولون يجوز أكل ميتة البحر، وأما ما سوى السمك ويحرم منه من الخبائث مثل الضفادع والسرطان، لكن هذا في نظر أن يقال أنه خبيث، لأن الخبث أو الخبث عند أواسط العرب الذي نزل بمنهي القرآن كما قال الشافعي أو غيره. فإنسان اليوم يسوي وليمة ويضع فيها جراد، صحن جراد وصحن ضباط، فيأتي الناس يقول هذه الخبائث يعني جاهل بأن هذا حلال. فالمقصود ويحرم على الخبائث عند واسط العرب نزل لغة القرآن، نعم الجراد يجوز أكله، وحتى إذا يتداول الحوت والجراد والضب يجوز أكله، وكلا على مائدة النبي أو على حضرة النبي من قبل خالد بن كير، وكذا الضبع وهو يشبه الذئب مع ذلك يجوز أكله. طيب فأرسلني فقال، نعم أكمل.
قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. قال عن زيد بن أسلم،
زيد بن أسلم في قيوس،
عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب،
هذا مجهول ما وثق له ابن حبان،
أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا
أي من البلد،
فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك.
نعم هذا حديث وإن كان فيه مجهول، ولكن كان مولى ابن عمر الخطاب، كان مولى عمر بن الخطاب وسأل عبد الله هو نفس السائل، فقد يقال هذا يحفظ، قد يحفظ هذا، وله أصل أصلا أن الحيتان يقتل بعضها بعض أو تموت صردا أي بردا، قال ليس بها بأس، لما؟ لأنه ميت في البحر، قتل بعضها بعض أو طفت على الماء يجوز أكلها. قال سعد: سألت عبد الله بن عمرو فقال مثل ذلك. نعم.
قال عن مالك عن أبي الزناد،
أبو الزناد عبد الله بن ثقة،
عن أبي سلامة بن عبد الرحمن
ثقة،
عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا.
أين هذا هو الصحيح وإسناده صحيح، أفتى أبو هريرة وزيد بأنه ما لفظه البحر يجوز، خالف الأحناف في ذلك، وأن الطابي بميتة البحر لا يجوز أكله لأنه ميت. يقول القاسمي: كنت أتنازع مع فقهاء زماني من المتعصب للأحناف، أقول لهم يجوز أكل لحم السمك الميت الطافي، يقول لي لا يجوز، هكذا مذهبنا، هذا متعصبا. فقال: فنمت ليلة من الليالي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما حكم أكل السمك الميت الطافي على البحر؟ آكله أو نأكله؟ قال: لا بأس في الرؤية، عمر قال يا رسول الله أفضل هو المتعصب، يعني الله يقصد يقول لهم الرسول يقول هم مذهب حقه يقول ما ناخذ بكلامك. فقال كلمة نحو هؤلاء سبوني وأنت اشتدني. كان قيل تأويل الرؤيا نحو هذا أنك لا تعرض العلم لامتهان، لا تعرض العلم لأنه لازم تعلم بغير تظن أن يرفضوه، تعرض للرفض والامتهان. اعرض العلم على من يقبله، لا تعرض على السبعة فانتهنه، فكأنما إيش تقصد مفسدة، تعلم بالسنة وتعلم أن هناك سبهة يردوها ويسخر بها. وكذلك فيه عيب على المقلد، تعلم الحديث وهو يأبى إلا كلام الناس وكام ومثل ما يشتهي ويهوى، فهذا أيضا مذموم غير مقدر الرسول. مقدر الرسول أول يقول النبي كان يفعل ذلك، يقول خلاص أرجع إلى كلامك. أذكر بهذه المناسبة شيخين فاضلين ومناسبة الحديث، الشيخ إمام المسجد النووي علي الحديثي هو شيخنا، واستفدنا منه والحمد لله، يعني ولو من طريق السماع للتسجيل، وقرأت عليه شيء يسير. والشيخ حسين على الشيخ، فكان في سنة سنين أظن في الثالث الثاني في 1433 راجع تلاوه المسجد النبوي، كان يرتل دعاء القنوت في رمضان. فزرتهما في المقصورة وبدأت بالشيخ حسين، فرأيته ذهب إلى مراقة السيارات، فقلت له أيهما أفضل يا شيخ فاضل، أن نرتل دعاء القنوت أم نفعله ساذجا كما كان النبي يفعل، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، أو نقول اللهم اهدنا فيمن هديت كالقرآن. فكأن وقته ضاق عن الاستمرار، قال مرني غدا في الحجرة المقصورة التي قبل أن أدخل على الناس المسجد النبوي، مررته وفطرنا سويا وأهديته كتابي بدعة ترتيل دعاء القنوت. في اليوم التالي بعد أن قرأ تحولت القراءة إلى قراءة ساذجة للترتيل، وبشر عباد لكن سمعوا قول يتبعون أهل ما يتبعون ما يطلبون مستمعون، والجمهور يقول كذا إذا خالفتهم طردوني أبعدوني، وإذا رحمك الله وبعدك الناس يضرك، أسأل الله أن يهدي الصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.